إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ذكرنا في دروسنا السابقة مسألة الصراع الذي يدور منذ خلق الله الإنسان على الأرض، هذا الصراع بين الحق والباطل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا الصراع هو من السنن الربانية التي لا مناص منها بحال، فلا بد من وجود هذا الصراع. هناك صراعات على المصالح، هناك صراعات على التعصب القبلي، هناك صراعات على القوميات والوطنيات، وكل ذلك من الجاهليات يتبع الإيمان بالشبس والطاغوت. ولكن أكثر الصراع في الأرض في جميع الأزمان وخصوصا الآن هو صراع على العقيدة، صراع ديني، سواء أكان صراع دينا حقا أم كان دينا باطلا. لو نظرت إلى الصراع الذي تقوده أمريكا وتعتبر نفسها بطل العالم وحاكم العالم وإله العالم، تعتبر نفسها كذلك، فبينا هذا الأمر، أن أصل تكوينها هو أصل عقدي، وأنها قامت من أجل الاعتقاد الجروب القدسي، وفصلنا ذلك تفصيلا، وأنها جاءت لليهود كأداة وكوسيلة للغاية، والغاية عندهم هو الاستعداد لمجيء المسيح الذي هو الرب عندهم حاشا لله عز وجل. فالمسيح عندهم هو الرب، وسيأتي في هذه الألفية كما يزعمون، عندما يتم تسليم هذا المكان لليهود، وعندما يتم تمكين اليهود فيه وإقامة الشعائر فيه وما إلى ذلك. فهذا الذي بينته فيما مضى. ثم تطرقت في الحديث بعد ذلك إلى مسكة اليهود أنفسهم، وماذا يفعلون تجاه المسجد الأقصى وتجاه القدس، وبينت تصريحات ساساتهم من أنه لا قيمة لإسرائيل بغير القدس، ومن أنه لا قيمة للقدس بغير الهيكل، يعني بغير هدم الأقصى ومسجد الصخرة أيضا لإعادة بناء الهيكل الثالث. والهيكل هذا يراد به مكان العبادة الذي كان فيه سليمان عليه السلام منذ حوالي 3000 سنة، هو الذي بنى القدس، وهو الذي بنى الهيكل عندهم، الهيكل الخاص به. وهذا الهيكل دمر مرتين، فدمر 568 قبل الميلاد، 568 قبل الميلاد على يد نبوخذنصر، ثم دمر بالتدمير الثاني على يد الامبراطور الروماني قيصر، وهذا كان في سنة 70 ميلادية. ومنذ هذا التاريخ وهم يريدون ان يعودوا اليه باي حال، وهذه مسألة اعتقادية مسألة دينية. اي نعم يوجد علمانيون دنيويون لا علاقة له بهذا المنطقة في اسرائيل وفي اليهود، ويوجد اعداد كبيرة منهم، لكن يوجد طوائف متعصبة جدا عندها هوس ديني، وسنتحدث عنها باذن الله فيما بعد لنعرف حقائق الامور. المهم يعني هذا الصراع الدائر في الارض الان وقبل الان وبعد الان كله صراع على العقيدة، كله صراع به. فتبين لنا شيء من ذلك عندما ذكرنا حقيقة امريكا، وتبين لنا شيء من ذلك عند احداث البوسنة والهرسك، وعند احداث كوسوفا، وعند احداث الشيشان، وعند احداث ليبيريا، وعند احداث تركستان الشرقية والغربية وطاجكستان وارمينيا واذربيجان ودولة الخلافة. وجدنا كل ذلك ان الصراع دائما يدور بين الحق والباطل، وفي معظمه هو صراع على العقيدة، صراع ديني. وجدنا الهندوس ايضا في دروسهم الاثنين، وجدناهم ايضا الذين هم عباد الفقر، وجدنا الصراع هناك ما هو الا صراعا عقديا، صراعا بحسب المذاهب الدينية عندهم. فلماذا يحاربون المسلمين؟ هو صراع اعتقادي، يزعمون انهم علمانيون، هكذا تزعم حكوماتهم، لكن عند ذكر الهندوسية والاسلام وحتى البوذية تظهر هنا حقيقة الصراع، لانه صراع على المذهب وعلى المعتقد وعلى الدين. تعرض انها علمانية لكنها في حقيقتها دينية، وما دينها عبادة البقر، وهكذا. فاذا المسائل كلها صراعات دينية على الارض، اسرائيل، امريكا، اوروبا، روسيا الملحدة، وبينت شيئا من ذلك في هذه الدروس الماضية. الا ما كان من شأن الأنظمة العلمانية المرتدة العميلة الخائنة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين، بلاد العرب وبلاد العرب. هؤلاء يعتبرون الصراع صراع مصالح وصراع قوميات وصراع وطنيات، وأن أمريكا قد نفضت أو نفضت أيديها من الدين، وأن اليهود لا يفكرون في الدين، وأن 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 فخدروا الأمة وخانوا الأمة وخانوا الأمانة وغشوا الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقتلهم وأن يطهر المسلمين منهم، لأنهم فعلوا كل شيء بالمسلمين، ما لم تستطع إنجلترا أن تفعله، ولا فرنسا أن تفعله، ولا ألمانيا أن تفعله، ولا روسيا أن تفعله، ولا أمريكا أن تفعله، فعله هؤلاء العلمانيون المرتدون. وهم لا يعتقدون أبدا أن الصراع على الدين يدور. انظر الى عباد البقر، الى عباد السيخ، انظر الى الذين يؤمنون بالجبس والطاغوت، الكل يحارب من اجل اعتقاده ومذهبه ودينه الباطل. اما نحن اصحاب الدين الحق الذي يقوم على الحجه والبرهان، ما من شيء في الاسلام الا وهو قائم على الحجه والبرهان بالدليل الساطع الذي يدمغ الباطل دائما، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو جاهز، ولكم الويل مما تصفون. الدين الحق بالعقيده الحق بالبرهان والدليل القطعي الساطع، ابناء المسلمين الذين ارتدوا وتعلموا زعموا انهم على علم وليسوا على علم، زعموا ذلك. هؤلاء بصنع امريكا وبتخطيط امريكا بعد الحرب العالمية الثانية فعلوا كل ما تريده امريكا وكل ما يريده اليهود وكل ما تريده انجلترا، هذه الدولة العاسية التي دمرت معظم بلاد المسلمين في زمن من الازمان قبل الحرب العالمية الثانية، هي التي اتت باليهود وهي صرحت لهم بذلك، هي التي مكنتهم في ان يستقروا في فلسطين، بل هي التي كانت تقود الاردن وتقود مصر وتقود بلاد المسلمين في سنة 1948 في الحرب التي قامت بين ما يسمى بالجيوش العربية وبالجنود العرب وبين اليهود، الذي اصدر الاوامر هم الانجليز، الذي اعد الجنود العرب هم الانجليز اعدوا 10,000 وقيدوهم بتقييدات هائلة مذهلة رهيبة. قيدوا من كان مخلصا في القتال متكاميا في القتال سابقا فيه ارجعوه الى الصوب الخلفية وهكذا. وضعوا 10,000 من الجنود العرب امام 120,000 من الجنود الكفرة من اليهود والانجليز، و 120,000 عند اسلحة وافرة و 10,000 من الجنود العرب يدوب عاطفة اسلامية والجهالة متفشية. فكيف يواجه هذا الجيش في 1948؟ كيف انه تخطيط انجليزي. فالقرار التحسين الذي اصدرته هيئة الرمل او هيئة الامم المتحدة، وبينا لما قالت في نفس هذه الدروس والحمد لله رب العالمين، فكان تخطيطا من اجل ان يسقط هذا التقسيم، وان العرب يتلوا على عليهم بقى ويسكتوا بقى يشوفوا الحاجات الحرب دي. وسنرى ايضا شيئا من ذلك ان شاء الله. المهم ان الصراع كله هو صراع على الدين وعلى المعتقد. هؤلاء يؤمنون بالجنس والطاغوت فيقاتلون من اجل الطاغوت في سبيل الطاغوت. الذين يوحدون الله عز وجل يقاتلون في سبيل الله عز وجل، فكيف يتم وأذهم؟ كيف يتم دفنهم احياء؟ كيف يتم قتلهم قبل ان ينموا وقبل ان يربوا وقبل ان يكبروا؟ كيف يتم ذلك؟ لقد تم ذلك بهذا التخطيط للحكومات العلمانية العميلة المرتدة. وسنرى او سنضرب مثالا على ذلك ان شاء الله بما فعله هذا او بما فعلته هذه المسلمات للسلطة الفلسطينية. يقولون بالدولة الفلسطينية، شوف الكلام، والقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ونتنياهو يعلق في كل مكان ويصفقون له لا للقدس عاصمة لفلسطين، لا لدولة فلسطين، لا للانسحاب من الجنود، الإلاءات المشهورة والمعلومة. وكما بينا فيما مضى الصراع اعتقادي، لكن أمريكا دبرت حكومات علمانية تكره الإسلام وارتدت عن الإسلام لدفع على كل شيء. والمكر رهيب رهيب، والمكر عجيب حيث لا يشعر الناس بذلك. فالملابس الفضفاضة والزي الملون والمزركش والجرافطات والوجاهة التي تعطي أجهزة الإعلام وأجهزة التلفزيون والاستعدادات من أجل ذلك والتصريحات والنعومة بالكلام يخفي ما أقوله لكم من حقيقة أخرى. الكل يصارع من أجل الدين إلا الأنظمة العلمانية العميلة المرتدة النخبة الخائنة التي تحكم أكثر بلاد المسلمين والعرب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. تباعا لما بينتم نذكر هذا المعتقد الديني لليهود، ونبين انهم في كل ذلك صبروا عن اعتقاد وعن دين باطل. طبعا هم كفار طبعا، لكنه صبر عن معتقد وعن دين. فبينا ما فعلوه وتصريحاتهم، وبينا شاهد كثيرا جدا من ذلك، ثم ذكرنا حقيقة نواياهم بالنسبة للقدس الشرقية، بالنسبة لجبل ابي غنيم، جبل ابو غنيم اللي هو فيه المسجد الاقصى ومسجد الصخرة. شرحنا ذلك وبينا كيف انهم اعدوا بناء الهيكل، وكيف انهم جاءوا بخيمة المعبد، وكيف انهم اعدوا الحجريات تحت المسجد الاقصى بحصارات ذات اهتزازات صوتية عالية لتفتت حوائط المسجد الاقصى ومسجد الصخرة. مرحلة حجريات طويلة، ثم اعقبتها مرحلة الانفاق. وافتتح هذا الملعون نتنياهو، افتتح هذا النفق 547 مترا، افتتح هذا النفق ليظهر للعالم ان اورشليم الجديدة هي هذه الانفاق، ان مسجد الصخرة ومسجد الاقصى سيزال، وبعدين الناس اللي عليه يزالهم، والذي يتبقى هو ملكية الارض الحقيقية، هذه الانفاق وهذه الحفريات، هذه مدينة اورشليم تحت مدينة القدس الحالية. يعلن ذلك للعالم على في مستوى يعني جميع وسائل الاعلام، ومع ذلك العلمانيون في بلاد المسلمين قاعدين لك القدس والمستوى الفلسطينية والألفية والاستعداد للاحتفال بالألفية. انا لله وانا اليه راجعون. ما حكم هذا العميل الذي يجادل عنهم يثبت ولايتهم لامر المسلمين؟ بل ما حكم الذين يجلسون امامه ليكسروا من سواده؟ اسال الله الفتاح العليم ان يفتح بيننا وبينهم بالحق. اسمع الان الى اسطوره جديده من اساطير اليهود، عقيده كل مسجدهم هو مسجد اعتقاد، سواء في الهيكل تكلمنا عنه او في المذبح وتكلمنا عنه، او في خيمه المعبد وتكلمنا عنها، او في الارقام، كل ما ذكرناه فيما مضى وبمراحل بالهدم والاعداد لازاله الاقصى وبمراحل الاستيطان وتخطيط عجيب يكثر ذكره ويكاد الانسان ان يتشتت باي شيء يبدا، يعني كيف يؤثر هذه الماده على هذه الماده. الذي يتوقع من اساطيره في هذه المجموعه من الدروس هو ما يسمى بالبقره الحمراء. البقره الحمراء اشاعوها واعلنوها في العالم، وشاعت اخبارها هنا ونشرتها الجرائد، لكن لم ينشروا حقيقتها، لم يتهم اليهود بالتخريف والجد والطاغوت عندما نشروا ذلك، لم يتهموا بالتخلف والرجعيه، لم يتهموا كما يتهم ابناء الاسلام عندما يرددون الحق من كلام الرسول الحق صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بالجمود والتخلف والرجعيه. لم يتهمهم احد شيء تشعر فيه في هذه الازمنه السوداء باهلها. انظر اولا قبل ان ننفعل، انظر الى قصه هذه البقره الحمراء فلا حول ولا قوه الا بالله. في عام 1920 ميلادية حرب العالمية الأولى انتهتوا، والتقسيم بقى شغال وقعد بلفور وتسليم فلسطين لليهود، وانجلترا كانت تحكم معظم العالم الإسلامي، وهذا طبعا كان بقدر الله وبسنن الله ربنا أن المسلمين يستحقون ذلك، يستحقون الإذلال جل الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. في عام 1920 ميلادية وعندما بدأت المباحثات بين الاتحاد الصهيوني والإنجليزي من اجل التوصل الى صيغه لتسليم فلسطين لليهود بعد انتهاء الانتداب البريطاني، كان من بين الموضوعات المطروحه للبحث ملكيه جبل الهيكل، هذا اهم شيء دافعوا من اجله. وطرح الجانب الانجليزي في المباحثات سؤالا، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ يقول اليهود ما بيدلعون ان يدلع قيمه القسطنطينيه، هل هذا المطلب مطلب عاجل ام اجل؟ وما مدى اجتماع الشعب اليهودي حول هذا المطلب؟ هل كلكم تطلبون هذا؟ انظر لا اجابهم الحاقان راسه قائلا، قال يؤمن الشعب اليهودي كل جبل الهيكل هو مكان العباده، العباده الابديه للشعب اليهودي. جبل الهيكل يعني جبل اورير اللي هو فيه مد الاقصى مد الصخر، ورغم انه في حكم غيرنا الان الا انه في النهايه سيقع تحت ايدينا، ويوم تقع ارض الهيكل في ايدينا ستاتي اشاره من الرب. ايه الاشاره؟ حاجات من الرب الابيات هو ذا البقره الحمراء. طب اذا لم تخرج، اذا لم تخرج فسيخرجونها، لان فيها تطابق بين التقليد الزمني والتقليد المكاني والتقليد الانساني ايضا. شعب الله المختار، نحن ابناء الله واحباؤه. طبعا الاشاره الرب هي البقره الحمراء طبعا، وبعدها نبدا فورا في البناء حيث تنبا بذلك انبياء بني اسرائيل. النبوءه التي اشار اليها الحقام هي معنى ما ورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر العدد التوراه، ونصها وكلم الرب موسى وهارون قائلا، هذه فريضه الشريعه التي امر بها الرب قائلا، كلم بني اسرائيل ان ياخذوا اليك بقره حمراء، يعني حصل عن بقرة حمراء. طب يعني كما جاء في القرآن ده ان يأخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعلو عليها ميرا، يعني ثور، يعني فتعطوها العازر. النير مش الثور، النير ده هو الخشب اللي طبع على عنق الثور الحراس، يعني لا تقف الحرب، يعني لا تستعمل فيه الفلاحة والحراسة والزراعة وما الى ذلك، ولم يعلو عليها نير فتعطوها كما كانها تصور بقرة، فتعطوها العازر الكاهن فتخرج خارج المحلة وتذبح قدامه، ويأخذ العازر هذا اللي هو الكاهن دمها بأصبعه وينضح من دمها في وجه خيمة الاجتماع. تدعي سنوات كما تتعلم عنها تدعي سنوات، ويحرق البقرة امام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرثها، ويأخذ الكاهل خشب أرز وزوفا وقرمدا ويطرحهن وسط حارس البقرة، ثم يغسل الكاهل ثيابه. خلي بالك النص اللي جاي هيبين العلة لممارسة هذا الطقس. يقول النص: تكون البقرة لبني إسرائيل وللغريب النازل في وسطهم شريضة دهرية. ايه اللي خلى الخريطة الظهرية بقى انهم يعملوا كده؟ لان دي اشارة للرب ان المسيح جاي، والمسيح عندهم هو ملكهم اللي هو الدجال، يعتبرون ملكا من نسل داوود وما الى داوود. طب ايه اللي خلاها دي اشارة بقى؟ ده خريطة ايه واجب اعملوا كده، اللي خلاها اشارة للمسيح كده. وبعدين دي البقرة العاشرة، خلي بالك مش اول بقرة. طيب ولكن لماذا حول اليهود تلك الخريطة الى النبوءة والاشارة من الرب؟ في الواقع انهم يربطون بين تجديدها وبين اعادة بناء الهيكل. الخريطة او النبوة او البقرة الحمراء ستكون دلالة عندهم على ان الزمن الذي ظهر فيه هو نفسه زمان الهيكل الثالث. هم اعادوا الهيكل الثالث، يكذبوا نفسهم بقى، يقول لك مفيش بقرة، يقول لك متروح حتة البقرة، زمان الهيكل الثالث بعد اعادة بنائه. ولعل هذا يفسر لنا استمرار غياب الكلام عن مثل تلك السقوط خلال ازمنة اليهود الخالية التي لم يكن لهم فيها تمكين. ويعتقد اليهود المتدينون انه قبل 2000 عام مضت بحقبة المملكتين اليهوديتين الاولى والثانية سلمت جرمات بقر بن حمراء صغيرة، ذبح في عهدها الثالث، قبل ما يدخل يهود الهيكل يعني لازم نطهره، ذبح في عهدها الثالث وخلط دمها بالماء وسكب في بطين الشعب اليهودي الانجاز ليصبح مهيئا للدخول الى الهيكل المقدس. ويعتقدون ايضا الاعتقاد كله انه لم تولد طوال التاريخ اليهودي بقره في تلك الاوقات منذ ضمن الهيكل الثاني عام تبريد الميلاد. وما كانوش موجودين، تيجي اشاره للرب هم في الكيس، هيبقى الاشاره بتاعتي هم مكنون لو زمن يركبوا المسائل. وعلى في ناس يصدقون هذا، وعلى حسب التاريخ الديني اليهودي فانه قد شرت التضحيه بقره حمراء واحده في زمن الهيكل الاول وبثمان بقرات في زمن الهيكل الثاني. واليوم يستعدون لمرحلة الهيكل الثالث وزمان البقرة العاشرة. طبعا لم يعد سرا تزايد حرص اليهود على المزيد من الخطوات العملية المتفاعلة الان من اجل اعادة بناء الهيكل بعد الانتهاء من مسجدي الاقصى والصخرة. وبما ان الهيكل لم يعمره بالعبادة الا اناس مطهرون من النجس، وبما ان هذا النجس لن يزول الا برماد البقرة، وبما ان البقرة لم تكن موجودة الى عهد قريب، فان جهود اليهود اتجهت للبحث عن بقرة تظل بقرنيها على مشارق القديم الجديد، فلابد من ظهورها او اظهارها. ولو خبر امر استحداث بيئات وظروف تستخرج تلك البقرة استخراجا من بين ملايين البقر، ودي مسألة سهلة. الآن بقى المسائل الهندسة الوراثية والتلاعب في الجينات والتلاعب في الصبغيات وما إلى ذلك. وهذا مكان فمنذ عدة سنوات تعهد فيها الأمريكي يدعى جيراي فلوس، ينتمي إلى جماعة حركة الهيكل الثالث الإنجيلية الأصولية، بأن يوقف جهوده للعثور على بقرة بالمواصفات الدقيقة الواردة في العهد القديم، ونذر نفسه للمساعدة لأي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعبادة. يعني تأهيل الهيكل مكان العبادة؟ لا، لابد أن يؤهل. كيف يؤهل؟ يؤهل ازاي بعد البقرة؟ لابد أن يطهر الأنجاز أولا. شعب الله المختار وهم يقولون لأنهم أنجاز، فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الحكومات العلمانية، فنظر نفسه للمساعدة بأي مشروع يتعلق بإعادة تأهيل الهيكل للعداد. وقد جرت اتصالات ومقابلات عام 89، يعني من 10 سنوات، بين هذا الكاهن وبين الحاكم الإسرائيلي حيين ريتشمان الذي يعمل في معهد الهيكل المقدس، حيث اقترح ريتشمان فكرة إنشاء مزرعة لإنتاج وتربية الأبقار من سلالة ريدن فورد الضاربة الحرة. فاقتنع الكاهن وانشأ للفعل تلك المزرعة في ولاية السب الامريكي. وقد انشأ هذا الكاهن فيما بعد فرعا لمزرعة في مدينة حيفا تحصل اليوم سورة فيه البقرة المنتظرة. اخيرا وبعدما يقرب الالفي عام ادعى اليهود انهم وجدوا ضالتهم، لقد ظهرت البقرة في شهر اكتوبر عام 96 وفي اختلاف في تاريخ ميلاد البقرة. في شهر اكتوبر من عام 96 تم الاعلان عن ميلاد بكره الحمراء مطابقه للمواصفات الورديه في التوراه، واعني انها ولدت في مزرعه كفار حشيدين، وعلى الفور ذهب رفض من الحكامات لمعاينه حاله مولود العرض ومقارنه بالاوصاف المذكوره في التوراه، ثم اعلنوا وقتها مطابقه المولوده للمواصفات بعد ان باركوها وامروا طبعا دي حاجه هم اللي عاملينها، وامروا بفرض حراسه مشدده حولها. ده واحد يعمل مزرعه عشان تبقى فيها بقره حمراء، ولا عامل مزرعه عشان يطلع منها البقره الحمراء؟ ده حاجه يا اخي ده يعني. ومع ذلك يصدقون صراحه فيه كل هذا الشبه والاوهام يؤمنون بها الا في بلاد الاسلام. لا، المسلم ده ارهابي، المسلم ده متخلف، ده ليهم بخرافات. فيا الله المشتكى يعني. هذا كان حتى مش في جريده الاخبار المصريه 25/97، لقد كان الاعلان عن العثور على البقره بدايه لمرحله شديده ومثيره من الهوس الاجر عند اليهود وانصار من الوسط خمس المتهودين في امريكا وبريطانيا، وتناولت وسائل الاعلام الحديثه بتغطيه متلفعه بالتكهنات والتوقعات والحذر. فقد نشرت صحيفه الاوبزيرفر البريطانيه عددها 9/97 اخبار الحدث قائله سيكون الذبح التقصير الصقوف يعني للبقرة الحمراء بعد 3 سنوات من ميلادها، بداية العهد التنازلي للعودة. تكون الكلام ده يعني ايه؟ بداية العهد التنازلي للعودة الكبيرة لليهود إلى موقع عبادتهم السابق، وتبشيرا بمجيء المسيح المخلص. فإذا أن محاولة تحقيق هذه العودة ستؤدي إلى بداية لا تنسى للألف الثالثة. الكلام ده أين ينشر في الأوبزيرفر؟ تخيل الكلام ده عند إيه؟ عند من اخترعوا الأقمار الصناعية والتكنولوجيا والوسائل التقنية. تخيل إذا في الاعتقاد يؤمنون بهذا الباطل أو أعداد منهم ولها السلطة ولها العتق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد توجه الالاف من اليهود متدينين وغير متدينين الى مزرعه فتح الدين في اسرائيل لمشاهده هذا الكائن الاسطوري ولحسم الصوره التي يمكن ان تنشا عن هذا التدافع. لجأت الجهات اليهوديه المهتمه بهذا الشان الى تنظيم الزيارات والرحلات لزياره البقره. لقد نجح الشيطان لعنه الله في استثمار ضعف الانسان حيال الغيب المشهود هو الامام للجبت يعني. بس المهم انهم نظروا للبقره التي اطلقوا عليها اسم ميلودي، اسم ميلودي على انها احدث اشارة بدنو العصر الاخير. اما في اشارات سرقت كونهم جاءوا الى اليهود الى فلسطين، كونهم تمكنوا من فلسطين، كون القدس عاصمة لها، كونهم اخذوا القدس الشرقية 67 من الحكومات العلمانية التي قادت المسلمين الى الهزائم التي لم تتوقع. مسلسل مزري رهيب، مسلسل مزري مرفخ بالخيانات من العلمانية، مسلسل قاد المسلمين الى الحضيض، ومع ذلك لسه برضه التلفزيون بيتكلم والاعلام بيتكلم وما الى ذلك. نعاون الهدم والتعليم كل حاجة علمانية، حاجة تقنية، رقص وضنص ودعارة، والناس سمعوها للكذب الكلام السحر. طيب خلاص تعالوا انفسكم لا يضركم الله اذا دريت. نحن مستضعفون، نحن مستضعفون، نعمل ايه؟ طيب عندنا ساعه، في ساعه برضه من الدين نستطيع ان نبلغ، ان نعلم الناس، ان نقول، ان نحفظ القران، ان نتعلم الحديث، ان نطبق الدين بيننا وبين ابنائنا. يسوع نفعل الاشياء. عليكم انفسكم لا يضركم الله اذا تليتم حتى لا ييأس احد، ويعلم الجميع ان الامر كله في يد الله عز وجل. ليعلم الجميع وليكون الجميع على يقين ان الامر بيد الله، ولا احد يدري ما الذي سيكون. هل سيأذن الله بهذا البلاء الرهيب في هذه مسجد الصخرة ومسجد الاقصى؟ وكما حدث في حريق المسجد الاقصى سنة 69 بعد 67 بعامين، اجتمع قادة الدول الاسلامية، هم علمانيون انما كيف يعيشون وكيف يستمرون على كراسي الحكم على شعوبهم، وكيف يستعبدون شعوبهم، وكيف يأكلون وينهبون، وكيف يستمتعون بالسلطة وهذه المسائل. ستتبين الاسرار يوم القيامة يوم تبلى السرائر. كيف يستمرون على هذا؟ ما لهم من طريق الا ان يجتمعوا ثم يقرروا القلق العميق اتجاه ايه؟ 600 مليون مسلم. وقتها ده القلق العميق داخل المسلمين، ده ما يصحش رد الفعل. لا حول ولا قوة الا بالله. هل هجم الارض وهنا مضرب الصخرة هو رد الفعل. رغم كل هذا محصور عند اليهود. فالامر بيد الله عز وجل. الامر بيد الله. والاقصى والعاقبة المستقيم. والاقصى سيعود للمسلمين يوما. والمسلمون سيقتل اليهود تقتيلا عند الاقصى. وسيقتل المسيح عليه السلام الدجال. وسيقتل المسلمون اليهود. وتعلمون القصة. لكن لسه يحدث في هذه الالفية في تضاعيف الزمان كما ذكرت سابقا ان الاقصى قد حقدته الحروب الصليبية. ورفعت عليه الصلبان ورهبت اثار ونهب السحب الموجودة فيه والذهب المعلق فيه وما الى ذلك. حوالي 80 سنة ظلت الصلبان معلقة. لكن كان المسلمون مسلمين او القادة كانوا كذلك. نور الدين محمود الذي ظل يعد واعد المنبر لانه سيعود اليه. ولا حياة للاسلام والمسلم بغير الاقصى. لابد ان يجتهد الجميع حتى يرجع المسجد الاقصى في حوزة المسلمين. هكذا علم نور الدين محمود الاجيال الولاء والبراء. علمه التوحيد. سمع العلماء. حارب المكوث وحارب الضرائب والجمارك. حارب كل شيء لم يأذن به الله. وكان يسجد ويطيل السجود ويقول اللهم ارحم العشارة المكان. ولم يكن يعلم انها عصوة انها مكوث وانها محرمة. فلما تبين له ذلك قال يحدث هذا وانا امير على الناس وانا قائد على الناس يسجد يبكي. لماذا؟ يقول اللهم ارحم العشارة المكان. يريد ان يدخل الحرب مع الصليبيين لأناس موحدين. لاننا لا نقاتل اليهود ولا نقاتل الصليبيين ولا نقاتل العلمانيين بقوة ولا بعدد ولا بسلاح. وانما ورب العرش العظيم لا نقاتلهم الا بهذا الدين. لقد كنا كما قال العملاق عمر لقد كنا اذل الناس. اتحدث عن عرض هناك. لقد كنا اذل الناس فاعزنا الله بهذا الدين. وما ارتعينا العزة بغيره اذلنا الله. هذه الكلمة تكاد تراها كالشمس الان واقعا ملموسا في حياة المسلمين. لقد كنا اذل الناس فاعزنا الله بهذا الدين. ومهما ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله. ولقد اذل الله بلاد المسلمين لانه ابتغوا العزة بغير هذا الدين. عندما تقرأ غزوة احد وسياقها في سورة آل عمران على 60 آية اطول الغزوات ذكرى في كتاب الله واكثرها بركة على هذه الامة. رغم انها كانت ارض قاسية للاصحاب لكن انظر الى الحكمة وانظر الى الدروس. وبيناها عدة مرات بفضل الله عز وجل. تجد ان الله يقطع سياق الذكر اي حداث عن غزوة احد يذكر حرب الربا لا تأكل الربا اضعاف مضاعفة. وليذكر الاستغفار من الظلم ومن الفواحش. وليذكر تربية المسلم واعداد المسلمين. ثم عاد الله عز وجل ليذكر احداث الغزوة. شيء عجيب. هكذا فعل البطل نور الدين محمود عندما جعل يرجع الناس الى دين الله. لان يعني الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اذا تاتهم من العلم الحديث عبد الله عمر سلط الله عليكم كلا لا ينفعه او لا ينفعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فجعل نور الدين محمود يخطط فلو هدم مسجد الاقصى او لو هدم مسجد الصخره فالامر فلا ياتي لا نيأس روح الله والا كنا كافرين عياذا بالله عز وجل. وانما علينا ان نعد العدة وان نؤدي ما علينا. وان الاقصى سيعود يوما لحوزة الاسلام. وتعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. طبعا مسألة ننشر هذا الكلام في المهم انها البقرة بيسموها ميلودي على انها احدث اشارة بدون العصر الاخير. وتوقع كثيرا منهم ان تستخدم في هذه البقرة ان تستخدم تلك البقرة يعني عينها في احتفالات تطهير الشعب اليهودي. ومن الشعب اليهودي هيدخل الهيكل ازاي؟ طب يعني حيته الاقصى مصر الصخر او بعدين هيدخل الهيكل. هم عاملين نموذج لمعبد الهيكل سليمان يظل على المسجد الاقصى في عاصمة كده جبل ابي هنين. عاملينه كده هو نفس النموذج مجهزينه امام العالم يعني فين عشان كده. ومع ذلك الزكاه بتاع السلطه الفلسطينيه يقول لك ايه؟ دوله فلسطين. يا سلام
وعوده بجرس الصفة والقرس. وطبعا لما تشبه المدعوب قالوا ناخد قطعة من القدس الشرقية وقطعة من القدس الغربية ونقول برضو انها القدس ويبقى صدقنا الكلام القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. لا حول ولا قوة الا بالله. ومع ذلك الناس ايه المشغول بلقمة العيش او المشغول بالطرف الاكال لان الناس ابتعدوا كالماء الذي ابتعد عن عينه فضاع كالماء الذي ارسل في الصحراء فضاع. فالمسلمون الان ابتعدوا عن اصلهم وسنعلق على ذلك بعد ذلك كتب البقره باذن الله. فالامر اللي قال لك اليهود يدخلون على الانسان الذي يصهر الشعب اليهودي الذي يمكن ان يمارس العباده في الهيكل الا بعد ان يتم تطهيره برمادها وفقا لقول التوراه التي بايديهم. ايه التوراه بتقول ايه؟ يقول لك كل من لم يتطهر فانه ينجس مسكن الرب. يعني اليهود لو دخلوا الهيكل سليمان الان لو ينجسوه. كل من لم يتطهر فانه ينجس مسكن الرب. وراى اخرون ان هذه البقره التي ظهرت هي حلقه الوصف المفقوده والمفقوده للوصول السريع الى زمن اعاده الهيكل. انظر بقى التصريح الان حتى ان اليهوديه الاصوليه المتعصب يهود اتيزيون الذي كان متهما رئيسيا في محاوله تسجيل قبه الصخره سنه 85 اعلن بعد ظهور البقره الجهاد بهذا الحدث التاريخي وقال اننا ننتظر منذ 2000 سنه ظهور اشاره الرب. انتم اللي عاملينها. والان ارسل البقره الحمراء وظهورها يعتبر احد اهم الدلائل على اننا نعيش في زمن مميز. ولهذا فلا بد من الاسراع بازاله مسجد الاقصى والصخره. الكلام ده شفت انا مش التصريح من جبل الهيكل ونقل بقاياهما الى مكه. نشاط السياسه الكويتيه 30/10/97 بدا المتعصبون اليهود على الكون باستثمار الحدث لانشاء واقع جديد من خلاله. فدعا عدد من زعماء الجماعات الدينيه الطريقه في طول البلاد وارضها في اسرائيل الى الغاء الفتره الحقاريه القديمه التي تحظر على اليهود دخول ساحات المسجد الاقصى لان ده عندهم هو ارض الهيكل. كل ارض الهيكل هم انجاز ازاي؟ عايزين نخش الاقصى ما هنهز ازاي؟ خلي بالك ووقعوا توفيقا لذلك في المؤتمر السابع لحركه اعاده بناء الهيكل. وبالفعل قررت لجنة من 60 حاكم في إسرائيل شرع غصب عن 97 تجاوز الحظر الذي كان علم به وشجع اليهود على الصعود الى ما يسمونه جبل الهيكل حيث يوجد المسجد الاقصى ومسجد الصخرة. واحتج هؤلاء بان لديهم مسوغات كافية تجعل من حق اليهود ان يتعرض الى هناك لكي يتسنى لهم البدء في الاستعدادات الخاصة بإعادة بناء الهيكل. وقال المتحدث باسمهم ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ الاعتباريه في السابق الاكتشافات الاخيره قبل ما نشوف بقى الكلام ده البقره الحمراء والخيمه البتاع والاجتماعات والكلام ده والاوكر ندف اللي عندهم يوم وهكذا. يعني الكلام ده في اشاره من الاشاره ظهر ده لكن يوجد الكلام ده ان الحظر العام على الصعود لم يكن ياخذ الاعتباريه في السابق الاكتشافات الاخيره وأراد اكتشاف البقرة الحمراء. ونحن الآن بانتظار الخلاص وإعادة بناء الهيكل الذي يجب أن تبدأ بسرعة في أيامنا هذه لأن ذلك فيها 9/7/3. وبدأت مجموعة من الحاخامات منذ سنوات بدعوة عائلات الكهان لإرسال أولادهم لكي يتم إعدادهم في حجر العزل الطاهر يكون جاهزين للعمل بالطقوس المتعلقة بالبقرة. واستجابت اربع عائلات كهنوتية للتبرع باولادها من اجل هذا الغرض. وبدأت الحاخامات منذ فترة بالاتفاق مع الجهات الحكومية بتخصيص نسبة 1% من مشروع الانتاج داخل اسرائيل ليوضع في اعتبار خدمات الهيكل الذي دخلت مهماته مرحلة التنفيذ بظهور البقرة. وتحصيل هذه النسبة يجري الان وفقا لتشريع ديني يقضي بان يقدم الشعب اليهودي عشر العشر ليوقف على الهيكل. وقد وضع عنوان خاص لاتخاذ تلك الاسهامات وتنظيم اتفاق عن المشاريع المتعلقه بالهيكل. شيء عجيب جدا عندما يقرا الانسان هذا الكلام. لقد ظهرت مع ظهور البقره الحمراء حاله من الحماس الديني بين الجماعات اليهوديه التي تنافس الحكومه بانشطتها. كم جماعه؟ 120 جماعه دينيه. وبدأت اكتساب انصار جدد من اولئك الذين لم يكونوا يأبهون بشعارات الجماعات الدينيه وقد علق مناحيم شيرين زمان الخبيرة الخبير بالشؤون الدينية بشأن بابلان على هذه الطريقة الجديدة بقوله ان ولادة هذا الحيوان الطارئة اوجدت حالة من الحساسية في اسرائيل. إذا أصبح الناس يبحثون في أمر هذه العلامة ويتحدثون عنها بدقة دون الكلام بنقطة جد السياسة 10 97. ما هو البعد السياسي بقى؟ طب ده تبع الهوى السياسي. فالبعد السياسي في إقالة إسرائيل اهتمل السياسيون مناسبة حلولها في ذلك التوقيت لتحقيق أغراض سياسية وحزبية مستغلين تصاعد المجد الديني في إسرائيل وربط السماء بين قوة بقرة وظهور نتنياهو الذي توجد في عهده انشطة الجناح الديني في السياسة الاسرائيلية والمؤسسة الدينية التي اعتبرت ثورة نتنياهو انتصارا للمتدينين وهزيمة للعلمانيين. تعبدوا يعني شيء عجيب جدا ذهبت على تدعيم موقفه بعد الامام عبور البقرة للتعارف طبعا الذي نتنياهو ده يتعصب دينيا جدا ويظلم بكل هذه الخرافات مثل هذه الجماعات الدينية 120. طبعا هناك فريق من الاسرائيلي يرفض ذلك ولا يؤمن بذلك وخايف جدا وبعضهم طبعا بخاف ان الاذى المحتمله من جانب الحديث عن ظهور البقرة الحمراء يفوق بالكثير ما يمكن ان ينتج عن الخصائص التدميريه بقنبله نوويه دينيه. طبعا حصل خيمه امل عروه شكت بعض الخانات الحكمات في ان تكون ميلودي هي البقره الحمراء المنتظره. طب ازاي؟ خاصب عدسات مكبرة وصوبع بعضهم بعد ان لاقف البقرة تنتقل الى رموش عليها انظر الى هذه الشعرات السوداء ثم صوبعها الى ذيلها انظر الى هذه الشعرات البيضاء ما كانتش مولودة فجاء حاكمتها خارون وشتموا بتشتيت هؤلاء المتشككين وقالوا فيها ايه لما تكبر هتروح الشعرات البيضاء والسوداء دي وحتى لو حضر لك حتى اذا لم تختبي فان الكتاب المقدس يقول ان الشعرات القليلة لا تنفي الطبيعة المقدسة للبقرة اذا كانت كلها حمراء ما هيغلبوا يعني المسألة كلها جفت الجفت كلها اوهام في اوهام فلا حول ولا قوة الا لله العلي العظيم. شيء عجيب كان لابد ان نعرف شيئا عن قصة هذه البقرة. طب ازاي بقى كيف يتظاهرون؟ هل هم انشاء؟ نحن نعلم انهم اكثر البشر في تسويق الاحلام واستثمار المصائب لصالحهم. قد يتشبث اليهود بتلك البقرة بالذات ليكملوا الناس جغرافية المصورة بين يديها او قرنيها وقد يستبدلونها بعد حين لاخرى اكثر مطابقة المنطقات بحسب الاجتهادات والجينيات والهندسة الوراثية وما الى ذلك. حيث نقوى امة مضاصعة تريد ان تكرر حديث الصراط النادرة عن البقرة الصفراء الفاقعة لونها مع البقرة الحمراء الخالصة حمروها. البقرة دي يريد ان نتكلم عنها وعن مسألة نجاسة هذا الشعب المختار. لا يجاوز ان يقول عن يقين اي أيوة والله لانه شعب الله المختار حتى تقوم الساعة والاعداء من ذلك انهم يعتقدون ان القدر لنفسه من اليقين لانه شعب نجس. ازاي شعب المختار وازاي شعب نجس؟ منذ عشرات القرون لماذا؟ لانهم قاربوا نجاسات عجيلة لا يمكن التطهر منها حسب شريعة الى برهات البقر الاحمر ضمن طقوس لا تمارس الا في الهيكل وبما ان الهيكل غائب منذ 2000 سنة وعقمت معه الابقار لا ده عقمت عشان مجريش موجودين جنب الله وعقمت معه الابقار ان يرد واحدة حمراء خالصة فان النجاسة ظلت ملازمة للشعب اليهودي بكامله بما اعترفوا منهم لانهم انجاس ولا لا جاء في توراتهم هم انجاس اسمع فهم قاعدين لك يا واحد واحد يشتم باليهود وخلاص يشتم باليهود فبيطلع الى كل كتابهم الذي بين ايديهم سفر العدد الاصحاح 19 النص ده هذه هي الشريعه اذا مات انسان في خيمه فكل من دخل الخيمه وكل من كان في الخيمه يكون نجسا نصه كل اناء مفتوح ليس عليه سداد باصابعه فانه نجس كل من مسّم على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبرا يكون نجسا والذي مسّم نجاسة يكون نجسا دي من الاصفر اللي حندعو في سوق البقره ونحن عليه اصلا كما عملتها على ذهن قولنا ودي اثار حمراء الله عليه لان كانت النصوص الموجوده اصلا لا تتحرف والذي مس ماء النجاسات يكون نجسا، وكل ما مسه النجس يتنجس، والنفس التي تمس تكون نجسة، التي تمس او تمس تكون نجسة. فمن اذا من الشعر كلهم بيمسوا بعض، كلهم حيشيل مع بعض، فمن اذا من الشعر المختار بقي طاهرا بعد هذه النصوص. المشكلة هنا ليست في النجاسة، الكفار مشكلة نجس، انهم مشركون نجس كما قال الله عز وجل، ولكن المشكلة انهم يعتقدون ان هذا النوع من النجاسة لا يزول الا برمال البقرة المحضية في نهاية الالهية. جاءت الموضوعة الدينية اليهودية، اسمع، تقول ان البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس. طيب وبعدين؟ ان البقرة الحمراء يجب سحبها خارج القدس، وبعد ذبحها يجب حرقها بالجميع بعد اضافة خشب الارض واعشاب اخرى، ويشرب على هذه واعشاب اخرى، ويشرب على هذه الطقوس حقام او كاهن، ويستخدم الرماد في التطهر وطرد الارواح الشريره التي يمكن ان تنتقل الى اليهود من الموتى لو مسوا جثمانهم. والظاهر ان نجاسه اليهود من اكثر ما يؤرقهم، حتى ان التلمود الذي وضعه الحقامات تفسيرا للتوراه يدور سدسه تقريبا حول كيفيه التطهر من النجاسات. وجاءت البقره وهكذا ظنوا لتكون دافعه لعهد من الطهاره يستخدمون به عصا من الانجاز. والله يعلم ان جميع البقر
ليش انت ما تتكلم مع زوجتك؟ ما